إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم من الشهر المحرم، شهر ذي الحجة، أسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق التوحيد، وأن يجعل شهادتنا بأنه لا إله إلا الله شهادة حق في واقع الحياة. إن المتأمل في حياتنا وواقعها تأملا دقيقا يكاد يحكم أن شهادتنا العملية بوحدانية الله قد انتابها من تابها، وكأن فيها شكا، لأننا لم نفرد الله تبارك وتعالى بوحدانيته في مالكيته وفي سلطانه وفي أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، وأن يجعلنا كذلك صادقين في إقرارنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، رسول يحمل رسالة، وهذه الرسالة حين نصدق في هذه الشهادة تكون واقعا حيا ملموسا في حياتنا في كل شيء، في الفرائض والسنن، وإلا كانت الشهادة على غير ما نأمل أن تكون من صدق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتلك الإمامة. أيها الإخوة، ندرك كيف قضى صلى الله عليه وسلم 13 عاما من تاريخ رسالته وبعثته، وهي المدة الأطول، إذ قضى في المدينة 10 سنوات. قضى هذه المدة الطويلة في سبيل إقرار العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكل ينطقها والسلوكيات تكذبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الزلل فيها وأن يرزقنا الصدق في نطقها وتطبيقها، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن يومنا هذا هو يوم التروية، وها هي مواكب ضيوف الرحمن، مواكب أهل الصدق والإيمان، مواكب حجاج بيت الله الحرام، تتجه إلى منى. فإلى هناك، إلى هناك بأرواحكم، إلى هناك بوجداناتكم وعقولكم لتشهدوهم في مظهرهم الآخر الرائع وفي ترديدهم لنشيدهم الخالص الضارع نشيد التوحيد نشيد السمع والطاعة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك نشيد الإقرار بتفرد الله تعالى بالحمد والإنعام إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا النشيد يردده الجميع وهم متجهون إلى منى ليقضوا فيها فترة استراحة استعدادا للموقف المشهود استعدادا للمؤتمر العظيم استعدادا ليوم عرفة يوم عرفة ذلك الذي تكفر فيه السيئات وتعتق فيه الرقاب وتمحى فيه الذنوب لضيوف الرحمن سبحانه وتعالى وما هي عرفة ساح من الأرض ليس فيها شيء إلا الطبيعة التي خلقها الله تبارك وتعالى ذلك كان قديما هي الآن فيها بعض الأشجار وبعض المباني وإني أكرر أنها كانت أولا أخلص وأنقى وأدعى إلى الضراعة وأبلغ في العظة وأعلى في الصوت تنادي المؤمنين جئنا من مشارق الأرض ومغاربها لنقف بين الصخور والرمال لنقف في أرض فضاء نعم هي فضاء من صنعتكم فضاء من دينتكم فضاء من متاعكم الزائل ولكنها مليئة برحمات الله تبارك وتعالى مليئة بالفيوضات والأنوار الإلهية وهكذا أراد الله تبارك وتعالى ألا تتقربوا إليه لا بدنياكم ولا بملابسكم ولا بأنصابكم أو مناصبكم ولا بجاهكم ولكن تقربوا إلى الله بقلوبكم وأعمالكم هذه الوفود في تلك الساحة الرهيبة العجيبة التي تدعو كل مؤمن أن يفكر لما في هذا المكان يقبل الناس من كل حدب وصوب مقبلين على الله في أروع ما يكون الإقبال هذه الروعة في أي شيء تتمثل بأي شيء تتحقق ما زينة ظواهرهم ماذا عليهم من زينة جاءوني شعثا غبرا لا ثياب لا تقاليد ولا عادات تجرد مما تمليه العادة وتوجبه البيئة وتفرضه التقاليد لا فرض لعادة لا عبادة لبيئة العبادة لله وحده تجردوا من كل النداءات إلا نداء الله تبارك وتعالى ارتدوا إزارا ورداء تعالوا إلى الله متساوين ولا تأتوا إليه متكبرين متجبرين مختلفين تعالوا إليه في مظهر واحد رمزا للوحدة وعنوانا للتجرد من متاع الحياة في سبيل إرضاء الله عز وجل ليس ذلك تخريبا للدنيا ولكنه درس في إعلائك عليها في انتصارك عليها في ألا تكون عبدا لها تجربة تعطيك درسا ألا تعبد الدنيا وألا تخالف مولاك في سبيل متاع دنياك، وما من معصية ولا مخالفة ولا جريمة في الدنيا إلا من أجل متاعها. نخالف الله تبارك وتعالى ونترك كتابه وراءنا ظهريا، ويختفي أثر شهادة أن لا إله إلا الله في سبيل غرض دنيوي ومتاع زائل. كون حجاج بيت الله يذهبون إلى هذا المكان، إلى الحج، الحج عرفة، إلى الموقف العظيم، لماذا ذهبوا؟ بملابس، بشارات، بطاقات، هل جعلت هناك بوابات؟ لا، الكل واحد، الكل سواء. يذهبون إلى الله ليس عليهم من آثار الدنيا شيء، هذه زينة ظواهرهم، وأما زينة بواطنهم أملهم في الله، رجاؤهم في الله، بكاؤهم أمام الله. جاءوا لشعث الغبرة، ذاك مظهرهم، أما باطنهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي. ما جزاؤهم؟ عطاء كبير، ثواب جزيل، وثيقة كبرى تصدر من الله وتشهد عليها ملائكة الله: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ما هذه العظمة؟ ما هذا الجلال؟ لما لا نرى عظات الحج ماثلة؟ لما لا نشهد دروسها محققة؟ وما لأذهب إلى الحج وهو في كل عام؟ ما لنا لا نرى أثر الصلاة التي تتكرر في كل يوم 5 مرات؟ أثر رمضان، ما لنا لا نرى له أثرا في الشوارع والبيوت والمؤسسات والدور، في الحكم والتوجيه؟ لماذا؟ لأننا والعياذ بالله تبارك وتعالى نؤديها أداء شكليا. ولماذا نؤديها أداء شكليا؟ لعوامل كثيرة، عوامل هدامة، عوامل مخربة، أشياء كثيرة لا داعي لذكرها، تثبط العزائم وتلهي عقول الناس عن عظمة ما في الشعائر، عن أسرار هذا الدين، هذا الدين الذي يراد طمسه، الذي يراد دفنه. هناك عوامل كثيرة تذاءبت عليه واتفقت عليه لتذهب جلاله، لتضيع بهاءه، وما بقي إلا اسمه، وما دام الاسم لا يبقى منه إلا الاسم، فالقضاء عليه سهل. فيا أيها المسلمون، التفوا حول دينكم، تمسكوا بشريعتكم، ادرسوا إسلامكم، فكروا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم يوم التروية، إبراهيم عليه السلام أري في المنام أنه يؤمر بذبح ابنه، فأصبح الثامن من ذي الحجة، أخذ يتروى، هل هذه رؤيا من الله أم حلم من الأحلام؟ في الليلة الثانية، ليلة 9 من ذي الحجة، تكررت نفس الرؤيا، فأصبح وقد عرف أنها من الله، ولذلك سمي اليوم يوم عرفة. هكذا جاء، وتلك يعني علة في التسمية، أو على الأصح سبب في التسمية، لأن العلة توجب ولكن السبب يرشح. سبب في التسمية، سبب معقول. ونحن الآن في أواخر العشر الأوائل من ذي الحجة، وهناك أفكار كثيرة ومبادئ من الواجب علينا أن ندرسها، ولكن الوقت لا يتسع، لأن الكرة مبدأ بعد مبدأ أو فكرة بعد فكرة. ولذلك كما تحدثنا عن يوم التروية وعن يوم عرفة الذي يعيشه الحجاج واقعا حيا نابضا، ونحن نعيشه وجدانا وشعورا وإحساسا ورهافة حس، نعيشه تفاعلا واعتمالا مع حجاج بيت الله الحرام. نحج إليه بقلوبنا وقد حجوا إليه بقلوبهم وقوالبهم. وبعد يوم عرفة يوم النحر، يوم عيد، وسمي العيد الأكبر. الناس يقولوا العيد الكبير، ويقول عيد الفطر العيد الصغير. لماذا؟ من صغر هذا وكبر ذاك؟ هي تسمية غير شرعية، ولكن لها سبب. أول سببها أن العيد عيد الفطر عيد يعقب رمضان مباشرة، وفي رمضان وضعت بذرة الإسلام وبعث فيه صلى الله عليه وسلم، إذ نزل عليه بغار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت النواة وكانت بداية البناء، فسمي العيد عيد الفطر، وسماه الناس العيد الصغير لأنه لسه الإسلام ناشئ. أما عيد الأضحى فقد كان بعد عرفة، وفي عرفة في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين ونزلت الآية المنبئة عن تمام الأحكام الشرعية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان عيد التمام والكمال، ولذلك سمي العيد الكبير. وسمي عيد النحر لما يتقرب الناس فيه من ذبح البهيمة، ذبح بهيمة الأنعام. وليعلم كل مسلم، ليكون على بينة من دينه، أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح بهيمة الأنعام أمر معلوم ومشروع من عهد آدم عليه السلام إلى الآن. واقرأوا إن شئتم قول الحق سبحانه: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قرب هابيل كبشا سمينا عظيما، وقرب قابيل مجموعة من سنابل القمح ولم يختارها جيدا، فاختار الله قربان هابيل لأنه كان قربانا طيبا جيدا، ثم إنه على الحق، ولم يتقبل قربان قابيل لأنه لم يحسن اختياره، ثم لأنه ليس على حق في القضية. تقبل الله قربان قابيل. هذه الشريعة وتلك النسيكة أو الشعيرة القديمة بتطاول الزمن أصابها من ضلالات الجاهلية ما أصابها، وكذلك لا تهدأ الجاهلية. الجاهلية القديمة والحديثة لا تهدأ أبدا، دائما تفكر وتخطط وتدبر وتنفق لتشوه الشريعة. هذا شأن، ويريد الله ذلك ليبتلي المؤمنين ابتلاء طيبا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ جزاؤكم الجنة، والجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، فلا بد أن تصمدوا للفتن وأن تنجحوا في الامتحان. كل شريعة تتربص بها الجاهلية، تربصت الجاهلية قديما بشريعة التقرب بالقرابين، فأدخلوا فيها فسادات، فساد في العقيدة وفساد في الطريقة والأسماء. فساد في العقيدة يعبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله في سورة الأنعام على ما أذكر: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. سبحان الله، جعلوا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث الزراعة والأنعام بالبهائم نصيبا ولأصنامهم نصيب. طب الله له نصيب لأنه خالقها وواهبها ومالكها، والأصنام ماذا لها؟ المخلوقون ماذا لهم؟ أخلقوا؟ أرزقوا؟ هل يستوي الخالق والمخلوق؟ جعلوا لله مما ذرأ مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله، ومش مخلصين فيه، بزعمهم وهذا لشركائنا، مخلصين فيه، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ده مقدس، وما كان لله فهو يصل لشركائهم، ساء ما يحكمون. هذا ضلال في العقيدة حيث أشركوا مع الله غيره، أشركوا مع فمن يخلق كمن لا يخلق، أشركوا مع الله الأصنام. هذه الأصنام قد تكون حجرية وقد تكون نباتية وقد تكون بشرية، المهم شريك لله، أشركوا مع الله غيره، وكان حكما سيئا. وضلال آخر في الأسماء، سموا بعض، وهذه الضلالة أيها الإخوة، الذبح لغير الله ضلالة قديمة، ولا تزال هذه الضلالة موجودة في بعض المجتمعات الإسلامية إلى اليوم، يذبحون للشيخ الفلاني وللولي الفلاني، النذر لله، النذر عبادة ولا عبادة إلا لله، يذبحون لقدوم ولرجوع ولمش عارف ايه، لا، الذبح لله وحده، ذبح على سبيل التعظيم، ذبح الكرم مسألة أخرى مباح، ولكن ذبح التقرب لا، ولما ذبحناك تاكل، لكن ما ذبحناكش وانت لا اذبح لك وانت لا تاكل منه، ما علينا. ضلال العقيده في الذبائح لا يزال موجود. وهناك ضلال في التسميه، سموا بعض الذبائح بحيره، سائبه، وصيله، حام، والاسماء دي لها شرح على كل حال. وابطل الله ذلك ورد هذه الفرية، فقال في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. هذه الأضحية ايها الاخوة بقيت مشروعة الى يومنا هذا، رسولكم صلى الله عليه وسلم نقى هذه الشريعة مما علق بها في الجاهليات وأبطلها، ودعاكم ووصاكم ألا تلحقوا بها ما ألحق بها من الجاهليين الأوائل. لا تقلدوا الجاهليين، ولكن قلدوا الصحابة، قلدوا التابعين، قلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذبيحة هي أحب ما نقرب إلى الله تعالى في يوم النحر، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جاء في البخاري: ما من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى. معنى الحديث من الذبح يوم النحر، وإنه ليؤتى بقرونها وأظلافها وأشعارها يوم القيامة. ذبيحتك يؤتى بها يوم القيامة كما هي بقرونها وأظلافها وأشعارها. لماذا؟ وسام، شهادة لك، تأييد لك. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الدم، الدم تمغلش اللحم ليه؟ لا، الدم، لأن هذه الكلمة ترد على أشياء كثيرة، ترد على العقلاء والمفكرين والنبهاء الذين يحادون الله ورسوله ويقولون ما هذه الذبائح؟ إنه قضاء على الثروة الحيوانية وضد الحالة الاقتصادية ونشر القاذورات والعفونات في الشوارع، وهذا عمل غير آدمي وغير تقدمي وغير حضاري. ماذا تريد يا أخي؟ شرح دور. لا تذبحوا، ماذا نصنع؟ تصدقوا، ادي فلوس وانت مستريح، ولا توسخ الشوارع ولا جزار ولا خضع الثروة الحيوانية، وده انفع للفقراء. والحق التفكير، التقدم، المدنية، الحضارة. يا اخي انا لا اعبد المدنية ولا اعبد الحضارة، انا اعبد الله. وما قال الله هو الحق وهو الخير. ادركت هذا الخير او لم ادرك؟ وقلنا انا اقبل الحجر، انا اطوف حول الكعبة، انا ارجم حجارة بالبتاع، انا اقف في عرفة فاضي ولا ادرك الحكمة، ولكن ابلغ الحكم ان اعبد الحكيم، ان اطيع الله عز وجل، واثق بانه لا اله الا الله، وانه لا يقول الشيء عبثا ابدا، وهو مالك الجنة ومالك النار. اطيعك انت، ماذا عندك؟ ماذا عندك من جزاء؟ عندك جنة؟ عندك نار؟ خلقتني، رزقتني، تحييني، تموتني، اذا اصابني ضر ادعوك؟ ما هذه الضلالات؟ ما هذه الجرأة على دين الله؟ قلنا ونقول ونكرر ان العبادات وبخاصة الحج اكبر حكمة فيها تقرير وغرس العبودية الصادقة لله تبارك وتعالى. عبودية صادقة. اطيع الله لان الله قال. انا لا اعبد منفعة ولا اعبد مصلحة ولا اعبد اي حاجة، اعبد الله، وواثق ان الخير في ذلك. الذي يعبد الله بان يذهب الى الجهاد ليقتل، ماذا له؟ ضحى بروحه وبكل شيء، ولكن عبادة، وضحى بالجنة، الجنة التي لا يملكها إلا الله. إذا كنت يا أخي تملك الجنة اتكلم وأنا أطيعك. هنا يسكت، يسكت، والناس تقرأ وتسمع وتتأثر، وبعضهم يقول لهم حق. والله فكرة طيبة، والله في ناس مفكرين يا أخي وناس مثقفين. يا أخي لا تنخدع، الباطل دائما يزين ويزخرف وتقام حوله الهالات، لأنه بنفسه لا يقوم، بنفسه لا يظهر، وإنما يظهر بالهالات والأضواء والزينة وإلى آخره، لأنه هو في ذاته خواء خراب، لا جلال له ولا قوة له. ولكن الحق قائم بذاته، وها هو دينكم رغم ما يحاط به ثابت وقائم ومتحقق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الدم، المقصود أن تريق الدم. وهكذا يريد الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الأضحية أيها أخي المسلم حكمها سنة مؤكدة عند الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله، وواجبة عند الإمام أحمد والشافعي لا مؤاخذة. الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله يريان الأضحية سنة مؤكدة، أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله فيريان أنها واجبة. ويعني ربما قال لماذا هذا يقول ولماذا هذا يقول؟ لأن هناك أحاديث تحتمل معاني وألفاظ مشتركة، كل فهم من اللفظ ما يوحي إليه اجتهاده. الذين قالوا إنها واجبة رووا عن، قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي عنده استطاعة أن يضحي وما ضحاش ما يجيش المصلى بتاعنا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن على أهل كل بيت أضحات وعتيرة. العتيرة دي كانت ذبيحة تذبح في رجب في الجاهلية، كانوا يسمونها الرجبية، وأصح الآراء أنها نسخت في الإسلام وبقيت الأضحية. الإمام مالك، الإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون إنها سنة مؤكدة وليست واجبة. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي وقد دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. كيف استدلوا هذا الحديث؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، يعني علق الأضحية على الإرادة. ولو كانت الأضحية واجبة ما ربطها بالإرادة. لماذا؟ لأن الله إذ يوجب شيئا فلا إرادة لك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما دام علقها بالإرادة تبقى ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. هذا دليل نقلي. طب الدليل العقلي؟ قالوا هذه ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، وكل ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فهي ليست واجبة. إذن الذبيحة الواجبة يجب تفريق لحمها، مثل ايه؟ مثل النذر، هدي القران، هدي التمتع، هدي الخطأ في الحج. ذبائح لابد ان يوزع لحمها، بعضها يوزع معظمها وبعضها يوزع كلها كالنذر، ولانها ذبيحة لا يجب تفريق لحمها. ومدام لا يجب تفريق لحمها فهي ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. وأما قولكم من أراد أن من كان له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا، فنظيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. يعني من أكل بصلا أو ثوم لا يقرب المسجد. هل لو جاء من أكل بصل المسجد يكون حراما؟ ليس حراما، ولكنه تأكيد للنظافة. وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولكن هل غسل الجمعة واجب؟ سنة. ولكن رسول قال واجب ليؤكد هذه السنة، كما قال على أهل كل بيت أضحاه وعتيرة، لا على أنها واجب ولكن من باب تأكيد السنة. أيها الإخوة، بعضكم ربما يقول هذا كلام صعب. ليس صعبا، أردنا به أن نقضي على بعض الأفكار التي تقوم برؤوس الناس. لماذا اختلف الأئمة؟ لماذا هذا يقول حلال وهذا يقول حرام؟ واحد منهم غلطان، واحد منهم ما بيفهمش، استغفر الله العظيم. لا يا أخي، ده دين، ولم يختلفوا إلا في بعض الفروع، ولهذا الاختلاف أسباب، من ضمنها فهم الحديث، من أراد ومن كذا ومن كذا وهكذا. فلا تظلموا الأئمة ولا تظلموا إسلامكم، وإسلامكم فكر دقيق وعميق وغني وثري وعظيم. هذه الأضحية أيها الإخوة لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لا ينفع الغزال ولا البط، إبل بقر غنم، هكذا قال الله، انتهى الموضوع. ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ماذا يجزئ منها؟ يجزئ منها الشاه أو الكبش، تجزئ عن رجل واحد وأهل بيته، البقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة. ما هو السن المشروط؟ السن المشروط في الإبل أن يكون الجمل قد وصل 5 سنوات ودخل في 6. البقر أن يكون العجل أو العجلة بلغ 2 ودخل في 3. يعني عجل بقر أقل من 2 لا يجزئ ولو كان فيه 1000 كيلو لحم. البقر 2 كاملتين. أما الغنم فيجزئ فيها من 6 أشهر أو 7 أشهر. وأما الماعز فلا يجوز من الماعز، الجديان والمعيز، لا يجوز فيها أقل من 1 سنة فأكثر. الكباش 6 أشهر أو 7 أشهر فأكثر، ويسمى الجذع. البقر 2 فأكثر، الجمال 5 سنوات فأكثر، والبدنة الجمل يجزئ عن 7، يشتركوا في 7، والبقرة تجزئ عن 7، والشاء يجزئ عن 1. أما الأفضل أهنين والأحسن أهنين، هذا كلام بين الأئمة. المهم تقربوا إلى الله بما استطعتم. متى نذبح؟ نذبح بعد صلاة العيد. ربما يتفلسف أحدنا ويقول الناس في العيد مشغولون للزيارات والأقارب ولبس الهدوم المكوية والجديدة، ازاي نوسخها؟ ما يبدأش من يوم الوقفة يا أخي، نمكنوا الناس من الطبيخ والأكل والشرب. يا أخي قلنا انت بشرع، قلنا ربك قال هكذا، قال هكذا خلاص. ولتشارك إخوانك الحجاج، لأنهم لا ينحرون إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي ذبيحة لحم يقدمها لأهله، وليس لها ثواب الأضحية. الذبح بعد الصلاة عمليا، وقيل بعد فوات وقت الصلاة. يعني إيه؟ يعني الصلاة 7:15 مثلا، ذبحت أنا 7:30 ولا 8، فات وقت الصلاة، يعني الصلاة دخلت خلاص ولكن ما صلوش. بعض المذاهب يقول لا تجزئ، لابد أن تكون بعد الصلاة بالفعل، مش بعد دخول وقت الصلاة. أول ما نبدأ به في يوم هذا نصلي ثم ننحر. الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد، ويستمر إلى العصر من يوم 13 من ذي الحجة، يعني 3 أيام كاملين غير يوم العيد، تذبح فيه ليلا أو نهارا، ولكن الذبح بالنهار متفق عليه والذبح بالليل مختلف فيه. وسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح وقت الضحى، ثم يتقى فيها أربعة عيوب. يتقى في الضحايا أربع، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العوراء البين عورها، يعني التي خسفت عينها، أما عندها عين ما بتشوفش بيها ولكن العين لحمها موجود تجزئ. العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء الهزيلة الضعيفة العجوزة التي لا مخ في عظامها، وتعرفوا التي لا تنقي يعني لا نقية، يعني لا مخ في عظامها لهزالها وجفافها، وتعرفونها بأنها تمشي تسمع لأقدامها فرقعة، تطرشك رجلها تطرشك كده زي الناس الكبار، لكن الشباب والشابات يا سلام يقوموا لا ترشقها ولا فرقعها، ولكن اللي رجلها مكسرة خلاص يدي طقطق واللي تعمل دي ما تنفعش. انفقوا من طيبات ما كسبتم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. مسألة تفريق اللحمة ايها الاخوة ليس فيها شرع حتمي، ولكنه رأي فقهي أن توزعها أثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا للهدايا والأحباب والجيران وثلثا لنفسك، وهذا الثلث الذي تقدمه للفقراء يجب ينبغي أن يكون الأطيب والأفضل، لأنك غني وتأكل طول العام، أما الفقراء فأكلهم لها قليل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويا أخي استحضر وأنت تقدم اللحم الفقراء أنك تقدمه لله، إن الصدقة لا تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. تقدم لله، قدم لله أطيب شيء وأفضل شيء لتأخذ الثواب، أما أن تقدم لهم ما تستغني عنه وتفقي مطايبها لك ولأهلك فذلك ليس من أخلاق المسلمين. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أخي المسلم هذا الفداء، ورسالة الإمام مالك قال الكبش أفضل. ليه؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح كباشا. شوف الإمام مالك رحمه الله، يا إمام مالك أنا حدبح بقرة، يقول لك لا ادبح كبش أفضل. كبش أفضل من بقرة؟ نعم. ليه؟ فيه تمام اقتداء برسول الله. الرسول قدم كبشا، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وهو لا يفعل إلا الأفضل، ولأن الله تعالى لما فدى إسماعيل عليه السلام فداه بكبش، ولو كان هناك أفضل من الكبش لفداه به. شوف الإمام مالك لا ينظر إلى اللحم. الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا لا البقر أفضل، نظروا إلى منفعة الفقير. والإمام مالك رحمه الله نظر إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم ما تشاء وكله جائز. واعلموا أيها الإخوة، وأنت تذبح الكبش هكذا أو تحضر ذبحه أو البقرة، استحضر موضوع الفداء العظيم، استحضر بلاء إبراهيم عليه السلام. ابتلاه الله بأن يقدم ابنه قربانا فما تلكأ وما تراجع وما جبنا، ولكن أشار أخذ رأي ابنه، فكان الابن البار، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يضحي بفلذة كبده ووحيد أمله وهو على كبر إرضاء لله تحقيقا لرؤيا منامية صادقة وليس وحيا صريحا. ونحن يمتحننا الله تبارك وتعالى بأقل العبادات وأيسرها فنستثقلها. ماذا ضحيت في سبيل ديني؟ أين أنت من إبراهيم؟ ملة أبيكم إبراهيم. أين نحن من اتباع هذه الملة؟ ما موقفنا؟ كل إنسان منا يستصغر نفسه أمام عظمة إبراهيم عليه السلام. فلنعمل أيها الإخوة على طاعة الله وعلى حب ديننا ونشر مبادئنا. وفقنا الله وإياكم، واستغفر الله العظيم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن صلاة العيد ركعتان، وأن فيها تكبيرا